لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
عبر التاريخ كانت التجمعات البشرية تعيش بالكهوف، وبعدين شوي شوي تطورت للخيام، وبلشت بعدين تبني بيوتها الطينية والحجرية لوقت ما صرنا نبني مساكن بغرف متعددة ومساحات خاصة لكل شخص يعيش فيها. بس بسوريا الموضوع معقد شوي، وخصوصا بفصل الشتاء الزمن بيمشي بالعكس. بيتنا يلي عمره 42 سنة وبلش بغرفتين ومطبخ وحمام أسسوهن أهلي ببداية حياتهم الزوجية، سنة بعد سنة بلش يكبر هذا البيت وصار فيه 3 غرف جداد، وكل غرفة مرتبطة عندهم بذكريات. وحدة بيوم أخذوا قرض العمال، وثانية كانت حصيلة ساعات وساعات من العمل الإضافي، وثالثة بعده فيها طيف ستي يلي رحلت من سنوات. هاد البيت بلش ينكمش، والغرف اليوم ما عاد عم نسمع أصواتها، مندخل عليها على عجل ومنهجرها مباشرة. هذا الهجران عم بيصير بشكل قسري بفعل البرد، غياب مازوت التدفئة، الكهرباء اللي بتزورنا كل 4 ساعات مرة، وكتير من المرات بتكون زيارتها مثل فلاشات الكاميرا ما منلمحها حتى ترجع تروح. كلنا منجتمع بغرفة واحدة، ودائما بيوقع الاختيار على الغرفة اللي بتدخلها الشمس أي الأدفى. البرد حشرنا أنا وزوجتي وإختي بغرفة أمي، نقضي يومنا سوا بعتادنا الشتوي الكامل، متدرعين بطاقية على الرأس عم نغطي الإذنين المتجمتين مع أنف أحمر وأكوام وأكوام من الكنزات والجواكيت بمحاولة للتصدي لهجمات البرد، متجمعين حوالين شمعة واحدة، وأنا عم اتطلع على الحيط يلي عم يعكس خيالنا. أشكالنا كانت غريبة وضخمة، عم حاول أقتل الوقت وحرك خيال أصابعي على الحيطان، لعبة بدائية مثل ألعاب الأطفال. عم حاول أعمل شكل غزال أو فيل بيشبه فيل الماموث، يمكن أنا حاب أتخيله مثل فيل الماموث اللي انقرض، وفكر أنه معقول ننقرض مثله. في هذه الحلقة من أصوات معكم أنا تمام صيموعة. بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة 8، وفي كل حلقة نستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية وبأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. تفكير بأشياء بدائية مثل الكهف أو الحيوانات المنقرضة هو أكيد انعكاس للظروف البدائية اللي عم نعيشها بدمشق الآن، وهي ملامح المدينة عم تتغير. عمري 35 سنة، قضيت فيهم آخر 10 سنوات عم ودع فيهم رفقاتي اللي كانوا عم بفضلوا يطلعوا برات البلد على الموت على جبهات القتال. كنت محظوظ بين رفقاتي لأنه ما عندي إخوة، وبالتالي غير مضطر للهرب من جبهات القتال لأنه معفى منه بالأصل. رفقاتي اللي كانوا عم يتركوا البلد بسبب الحرب كانوا كمان عم يتركوني أيضا، وتصير وسيلة التواصل بيناتنا تليفون أو المسجات. وبكل مرة كانوا يشوفوا صوري كانوا يقولوا لي ليش هيك أنت والبلد صايرين ختايرة. بعكس المدن اللي بتزداد تطور عمراني مع مرور الوقت، الشام كانت عم تعاند عقارب الزمن، عم ترجع أكثر بدائية من أي وقت كان، عم تتحول لست عجوز كل ماله عم يتقوص ظهره من يلي عم بيصير، وشوارعه وبناءه عم يقدم مثل أي تجاعيد عم تاكل وجه أي مسن. بتطلع على الساعة وبعرف إنه هلق رح يبلش مسلسل الرغيف العجيب. هذا المسلسل أكيد ما رح يطلع على التلفزيون لأنه شاشة التلفزيون صارت سماكة الغبر عليها 5 سنتي، ما عاد أصلا في وقت لنشوف التلفزيون، بكون وقت جاية الكهرباء هو وقت مزدحم. أول شيء لازم تحط الغسيل بالغسالة، بعدين تشحن الموبايل وتشغل محرك المي على أمل أنه يتعبى الخزان، وشغل سخان المي بركي بقدر هاليوم أحظى بحمام ساخن بعد 5 أيام من الفشل المتكرر إما لانقطاع الكهرباء أو المي. مسلسل الرغيف العجيب ببلش عرضه كل يوم عدا يوم الخميس لأقفال الصلاة العرض عند الساعة 6 مساء. ببلش تجهيز نفسي عند المساء، وبكون عم جهز حالي نفسيا وعم أتمنى أنه يكون العرض اليوم سلس وسهل وما يكون فيه كتير أحداث وأكشن، وأنه ينتصر بطل المسلسل بالأخير. بمسك موبايلي وبفتح الكشاف وبمشي بطريقي يلي بلشت الشمس تغيب للحق شارك بالمسلسل. هذا المسلسل يلي بشارك فيه تقريبا 16 مليون سوري بتدور أحداثه أمام الأفران من عام 2020 لما بدأت الحكومة بتقليص مخصصات الخبز والوقود وحولت السوريين لممثلين كومبارس محترفين بالوقوف بالطوابير ودائما في مشهد واحد، الوقوف حوالي ساعتين للحصول على 8 ترغفة خبز حددت السلطات لكل عائلة باليوم، برافقة تجمد الدم بالرجلين بسبب الوقف الطويل، البرد اللي عم ينخر المفاصل بالشتاء فضلا عن الحر الشديد يلي بيعمل إغماء بالصيف. لقتل الوقت تقدر تتعرف على اللي أمامك بالطابور وبتفتح حديث ضمن الهامش القليل المسموح فيه. الممنوع بسوريا يمكن أن يكون الاعتراض على شخص بيجي بياخد دورك، وعلى حسب مين هذا الشخص. إذا حكيت شيء خارج المسموح بدل ما تكون رحلتك للحصول على الخبز تنتهي بشي فرع أمن. هذا الشخص ما أخذ خبزك أو أسطوانة الغاز المخصصة لإلك ولعائلتك، هو أيضا أخذ وقتك وزاد باستنزاف الدم المتجمد بأقدامك فضلا عن انتفاخ حنجرتك بالقهر، وبتصير تطلع الأسئلة براسك. هلق أكيد عائلتي هذا الشخص رح تحصل خبز قبل عائلتي، هلق أكيد هذا الشخص رح يرجع على البيت وبينشغل بأي شيء بينما أنا رح ضلني واقف بقطيع الواقفين المنتظرين. باخذ ربطة الخبز وبكمل طريقي وبشوف أبو عبد البقال فاتح وبفوت اشتري من عنده أغراض. بسوريا صحيح إنه الكلام بالسياسي يمكن يسبب لك كتير من المشاكل، لكن السياسة فايتة بكل تفاصيل حياتك حتى بلقمة الأكل. بسأل البقال موجود درة؟ ببلش البقال نفس السيمفونية، والله يا أستاذ توقف خط التهريب أمس بين دمشق والمناطق اللي بتسيطر عليها القوات الأمريكية، ارتفع سعر الدرة، لا تواخذنا يا أستاذ. طيب في طحين؟ والله يا أستاذ بتعرف التجار عم يتخوفوا من إمداد الطحين اللي جاي من إيران، ما في طحين بالسوق لذلك سعره مرتفع شوي. طيب في سكر؟ السكر موجود والحمد لله، لكن مو بجودة السكر اللي كان الشهر الماضي، تعرف يعني بلشت تسخن الجبهة بين روسيا وأوكرانيا، روسيا ما رح تمول هذا الشهر احتياجاتنا من السكر، عندي سكر منخفض الجودة شوي، مشي حالك فيهم. العيش ببلد هش سياسيا واقتصاديا بخليك قبل ما تفكر تنزل لتشتري غراضك لازم تفتح خريطة العالم وتشوف وين الأزمات المشتعلة. بلد فيه 90% من السكان تحت خط الفقر وفيه 9 ملايين نازح وأكثر من 400 ألف مفقود، العيش بهيك بلد مثل المشي بحقل ألغام، ما بتعرف كل خطوة شو راح ينفجر بوجهك. هاي المتاعب كلها كانت كل مرة بتتكسر بس اسمع صوت زوجتي أو دعاء أمي بس أرجع على البيت، كل صوت عم يصرخ جواتي لأطلع برات البلد يرجع هذا الصوت يختفي بس شوف عائلتي، وكيف إيه راح أترك هاي العائلة وسط هذا الجحيم. لكن الأيام كانت عم تمر والعمر عم يمشي، ضلينا أنا وزوجتي متمسكين بخيار أنه مستحيل نجيب ولد بهذا الثقب الأسود يلي اسمه سوريا. فكرة وجود ولد هي فكرة بتدفي القلب، لكن قدوم طفل بهذا الخراب هي جريمة رح تتسجل بأسمائنا بالمستقبل. بعد كل هذا التفكير قررت أنه أترك عائلتي وسافر، سافر لحالي على أمل أنه لاقي مرساة نجاة أقدر أسحب عائلتي من الأزمات اللي عم نعيشها. وهون بلشت دور على منفذ للخروج من هاي البلد رغم كل القساوة اللي بيتحملها فعل الرحيل عن وجوه أنت كنت تشوفها كل يوم وعشت معهم أقصى اللحظات إضافة لأجمل اللحظات. هاي اللحظات بلش من لما أنه فرحنا ما صار علينا شيء أثناء القصف المتبادل أيام العمليات العسكرية، وانتهاء بالاحتفال بوصول جرة الغاز أو ربطة الخبز أو حتى قالون المازوت. في 29 بالدولة بالعالم بس تسمح للسوريين للدخول لإلها بدون تأشيرة سياحية. جواز السفر السوري بيحتل مرتبة 105 من أصل 107. كل هاي التعقيدات بتبلش تدور براسك وقت تفكر بالسفر، والسؤال الأهم لوين بدي سافر وكيف بدي أقدر سافر. هون بتبلش تحس حالك علقان ببلدك، علقان ببلدك بدل فكرة أنه عايش ببلدك. فكرة أنه تكون علقان أو محبوس بتعطيك إحساس بأنه هذا المكان هو مو لإلك وأنت غريب عنه، مثل ما كان السوريين عم يحتشدوا ويتنظموا أمام الهجرة والجوازات منشان يلاقوا جوازات سفر تسفرهم. كانوا كمان عم يتجمعوا على وسائل التواصل الاجتماعي من شان السؤال: كيف رح يقدروا يطلعوا من هاي البلد؟ ولوين؟ وكيف أوضاع السوريين بالبلدان اللي راحوا عليها؟ ومقدار العنصرية اللي عم يتعرضوا لها؟ ورحلة الطريق هل هي صعبة أو لا؟ وشو الإجراءات اللي لازم يعملوها ليقدروا يوصلوا على هاي البلدان؟ أبرز هاد الجروب هو كان جروب كرجات المشنططين على الفيسبوك. المشنططين يعني المرمطين أو المتشردين. هم بلش اتزلج بين المنشورات وابحث عن طريق للخروج. أوروبا هي الحلم بالنسبة للسوريين، ولكن عليك أن تنجو من الغرق بالبحر في اليونان، لأن السفر رح يكون عن طريق قوارب مطاطية، أو تنجو من الموت بردا، أو حتى من هجوم الدببة إذا قررت تتسلل عن طريق الغابات من أحد دول أوروبا الشرقية. والطريقين بيحتاجوا مشي من 5 أيام لـ10 أيام، ورح تكون بين أيادي مهربين وتجار بشر لا بتعرف لوين بتوصل أو وين يمكن تعلق. فضلا أنه الطريق على أوروبا بيكلف $15,000، هاي لازم تعطيها للمهربين، في حين أنه راتب الموظف السوري شهريا ما بيتجاوز $20. لهيك كانت الناس تبيع بيوتها وأملاكها وتوزعهم على المهربين المتوزعين بالعالم حتى توصل على أوروبا الحلم. الخيار الثاني هو أربيل كردستان، تكلفة الفيزا فيها تقريبا $650، بتضل الإمارات. تكلفة الحصول على الفيزا بحسب ما بتعرضه مكاتب السفر بين $250 لـ$300، وبتحتاج من 2 لـ 2 أسبوع للحصول عليها. كانت دبي هي الواجهة لرحلتي اللي قررتها بعد القفز بين العديد من المنشورات وفتح كتير من خرائط العالم. آخر يوم وأنا عم ودع أصدقاء الإقلال بسوريا، كانوا كلهم يضموني بصوت مخنوق ويقولوا لي مبروك إنه قررت وقدرت تطلع. شيء كتير غريب إنك حاسس بفعل التهجير القسري وأصدقائك عم بيباركوا لك عليه، وإنت عم تقول لهم عقبالكم وإن شاء الله نلتقي بظروف أحسن. الساعة 3 صباحا، درجات الحرارة أقل من الصفر، وأنا عم أطلع من باب الدار مثل فيل الماموث بعد ما تكدست علي طبقات من الملابس الشتوية. أمي عم تتمتم أدعية السفر وعم تتمنى أنه وصل بخير وسلامة، ودائما عم تحاول تذكرني بكل الأوراق. كنت بهي اللحظة عم اسمع صوت زوجتي وإختي عم يبكوا. أول مرة بحب العتمة اللي كانت عم تاكل المكان، وبتمنى يبقى المكان معتم حتى ما أطلع بعيونهم وحتى ما أشوف تفاصيل وجههم. لما وصلت للمطار كان معظم المسافرين شباب حاملين أوراقهم الثبوتية وتحصيلهم الجامعي للبحث عن طريق للخروج من هذا الثقب الأسود، وكان في مسنين رايحين يشوفوا أولادهم اللي سبقوهم لهنيك. بس تم الإعلان عن فتح باب الطائرة بلشت الناس تدافع، متخليين بآخر لحظاتهم بالبلد عن الوقوف المقيد بالطوابير. صارت الناس تدخل بشكل عشوائي، شي بيشبه يلي بيصير بأي موقف باص أو كراج نقل عام، مع أنه كان الكل عرفان أنه في مقعد مخصص لإله بالطيارة. وصلت لمطار دبي، وكل خطوة كنت أمشي فيها بلش أشلح قطعة من الثياب الشتوية يلي بلش يضيق جسمي فيها نتيجة الارتفاع الحرارة إذا بدنا نقارنه بالبرد اللي طلعت منه. كان معي كمية كبيرة من الأوراق الثبوتية، قدمتها لرجل الأمن يلي رجعها وطلب فقط جواز سفري. هون أدركت أنه الرحلة اللي إجيت فيها من دمشق ما كانت رحلة بالجغرافيا، بل كانت رحلة عبر الزمن. في مراحل بالحياة ما بيقدر الإنسان يرجع للي قبله، ولا قدران يعيش بالمرحلة اللي هو فيها أو يتأقلم معه، بيلاقي حاله عايش بين هون وهنيك. هاي كانت أول ليلة بدبي، كانت الأصعب على الإطلاق. كمية الإنارة الموجودة كانت عم ترهق عيوني، الساعة البيولوجية لجسمي ما عم تتأقلم، تخربطت مواعيد نومتي، اضطريت طفي كل الأنوار، سكر كل الشبابيك لأحصل على مقدار من العتمة وأقدر نام فيه. الهدوء في شوارع المدينة كان عم يشكل لي لأول فترة نوع من أنواع الأرق بالنسبة لإذني يلي تعودت نام على أصوات المحركات وأصوات الباعة المتجولين. ما في باعة متجولين بهي المدينة، حتى أنواع السيارات وأصواتها مو من النوع اللي كبرت على صوتها. ما في أبو عبد البقال يلي كان يعطيني تحليل سياسي عالمي كل ما أسأله عن شيء. هون مئات أصناف من المواد الغذائية من كل دول العالم، يمكن يختبر لسانك جميع النكهات من الهند حتى أوروبا بدون ما حدا يحكي معك كلمة. بقيت صور الأشخاص اللي تركتهم بالكهف وخرجت على أمل أنه أشتغل وساعدهم لتحسين حياتهم عايشة جواتي. كل يوم بشوف صورة أمي وزوجتي وأختي اللي تركتهم. حتى حافظ مواعيد زيارة الكهرباء لبيتنا بسوريا بركي أقدر أسمع صوتهم. جسدي طلع من سوريا بس روحي ضلت هني وعم استحضر طيفهم بكل مشوار بروحه. بسمع صوتهم بإذني وأحيانا كثير بيغلبني الحنين، بتمنى بوس إيد أمي أو حتى ضم زوجتي حتى لو بدي أرجع أعيش بظلام الكهف اللي طلعت منه. الحياة اللي كنت عايشة بسوريا كتير بتشبه نظرية الكهف عند أفلاطون، يلي بتقول بتشبيه رمزي إنه الحياة عبارة عن كهف وفيها ناس مقيدين بهذا الكهف وعندهم تصور عن الحياة بناء على معيشتهم داخل هذا الكهف. مجرد خروج الشخص من هذا الكهف بحس بكثير من التعقيد والإرباك، وشوي شوي بيصير يدرك حقائق ما كان عم يدركها من قبل. بلاقي صعوبة جداً أنه يخبر الناس اللي موجودين بالكهف عنا. تعتبر دبي من أغلى المدن معيشة في الشرق الأوسط، وتطور المدينة وتنوع الجنسيات العمل فيها بيزيد المنافسة وبيجعل إيجاد فرص عمل فيها أصعب. عم قضي معظم يومي خلف طلبات التوظيف، عم اتنقل بالمنصات العمل على أمل أنه لاقي فرصة عمل. دائماً عم قضي يومي متمسمر أمام شاشة اللابتوب، عم اتفحص الموبايل، عم انتظر دوري بطابور طلبات التوظيف المأتمتة على أمل أنه أحظى بفرصة عمل. وبتسألني أمي شو يا أمي لقيت شغل؟ بجاوبها أنا عم بضحك، لا والله يا أمي بعدني واقف بالطابور. هون بسمع ضحكتها مستغربة، ليش كمان في عندكم طوابير بدبي؟
يا حبيبي تمام، يسعد لي مساك يا قلبي، كيفك؟ نحن هون أمورنا كثير مليحة يا قلبي، ما في شيء يشغل البال، بس هكلين همك إسا يعني بعدك هيك مصرتش في حالة استقرار ولا تاكل همنا أبدا هون ماما، نحن عادي أمورنا عادية ما في شيء. بس بدي ظلني أعرف أخبارك أنت، لأنك أنت بعدك ما استقريت. لا تستقر نصير نخفف شوي يا حياتي أنت. تصبح على خير يا قلبي.
أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا تمام صيموعة، وساعد في إنتاجها لما رباح، حررها عدي عيسى وراجعها جميل عبد الأحد، وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن، أشرف على إنتاجها فهد القصير، وفي الإشراف على إذاعة الثمانية سحر سليمان. لو عندك قصة أو تجربة مريت فيها وحابب تشاركها في بودكاست أصوات، شاركها معنا في البريد aswat@thamania.com. هذا بودكاست أصوات، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.